فإذا نقول لابد للقارئ أن يستمر في القراءة في الجلسة الواحدة على نفس النسق، فإذا بدأ في أول القراءة مثلا بخط منفصل فلا بد أن يستمر عليه إلى أن ينتهي من قراءته، ولا ينبغي له أن يقرأ في موضع بالخط وفي موضع آخر بالتوسط مثلا أو بالمد، ومثل ذلك العارض للسكون وفي كل أنواع الوجود. ومن هذا قول الجبري اسمه الله واللفظ في نظيره كمثله، هذا والله أعلى وأعلم. وقاعدة عندنا في المدود أن مراتب المدود تختلف وتتفاوت من حيث القوة والضعف تبعا لتفاوت أسبابها قوة وضعفا، فإذا كان سبب المد قويا كان المد قويا، وإذا كان سببه ضعيفا كان المد ضعيفا. وإذا اجتمع في كلمة أو في كلمتين سببان لمدين وكان أحد السببين أقوى من الآخر أو كان أحدهما قويا والآخر ضعيفا عمل بمقتضى السبب الأقوى أو القوي، وألغي السبب الآخر. وأمثلة على ذلك كلمة آمين في قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام، فقد اجتمع فيها سببان احدهما تقدم الهمز على حد المد، وهذا السبب يتطلب اعتبار المد من قبيل مد البدل يعني في الاولى. والسبب الثاني وجود السكون اللازم بعد حذف المد وصلا ووقفا، وهذا السبب يقتضي ان يكون المد من قبيل المد اللازم. والاول السبب الاول ضعيف والسبب الثاني قوي، فحينئذ يعمل السبب الاقوى ويهمل غيره فيكون المد لازما. يعني كلمة آمين اجتمع فيها نوعان من المد، مد البدل في الأولى، ومد لازم لوجود الميم المشددة التي قلنا الميم المشددة أو أي حرف مشدد عبارة عن حرفان، الأول ساكن والثاني متحاجز ودغمة لبعض، فهذا مثل آمين، فهذا مد لازم وهو أقوى، لذلك نمد آمين مدا لازما ست حركات. وكذلك رئاء الناس، فالجمع في كلمة رئاء سببا تقدم الهمز على حرف المد، وهذا يوجب ان يكون مد بدل، ان يكون المد مد بدل، ووجود همز بعد حرف المد متصل به في كلمته، وهذا يوجب ان يكون المد متصلا. والسبب الاول ضعيف والثاني قوي فيعمل بمقتضاه، فنقوله نقول الكلمة هكذا رئاء أربع حركات. وتبتدي أمثلة أخرى لمن أراد التفصيل. باب الوقف والابتداء والكسر والقطع. الوقف لغة هو الكسر والمنع، واصطلاحا قطع الصوت بعد النطق بالكلمة القرآنية مع التنفس مع العزم على إكمال القراءة مرة أخرى ولا يسمى وقفا إلا مع إجراء النفس. ويكون الوقف عند رؤوس الآية أو بعد آخر الكلمة ولا يكون في وقت الكلمة أبدا. والابتداء لغة هو البدء، واصطلاحا هو كيفية البدء لنطق الكلمة القرآنية في حالة الانتقال من السكوت إلى التكلم. وحكم تعلم الوقت والابتداء نقول أنه قد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم إجماعهم على تعلم ما يوقف عنده وما لا يصح الوقف عنده. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منه كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم. ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان يقرأ ما بين فاتحة به إلى خاتمته وما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه. انتهى كلامه رضي الله عنه. فلابد من تعلم أحكام الوقت والابتداء. والذي يتكلم في أماكن الوقت والابتداء يعني ليس الأمر بالأهواء كما نسمعه الآن من كثير من القراء، أيما مكان أراد القارئ أن يقف عنده واستحسن هذا الوقت وقف بدون أن يكون يعلم ماهية هذا الوقت. نؤكد على ذلك بكثرة الآن كثر الوقوف على مواضع لا يصح الوقوف عليه بأي وجه من الوجوه. هذه الأماكن التي يوقف عليها في كتاب الله عز وجل الذين كانوا يتكلمون فيها علماء يجمعون بين اللغة وعلوم القرآن والتفسير لصفة خاصة، وكانوا أيضا منهم علماء الحديث، يعني كانوا علماء حديث في نفس الوقت، فتجمعوا فيهم على الأقل هذه الشروط: العلم بالعربية والعلم بتفسير القرآن الكريم والعلم بالأحاديث ليعلموا صحة أو ضعف حديث ورد في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا على موضع ما. أما الآن فتجد الناس أو بعض الناس يستحسنون أي وقت فيقفون عليه حتى لو غير ذلك مجراه في التفسير، وحتى لو لم يصح تفسير الآية بهذا الوقت، ولعل ذلك يوقع بعضهم في الحرج لو فهم تفسير الآية على ما يقف عليه وكان هذا خطأ، وكان هذا التفسير خطأ. فلذلك نبه أن الوقت الأصل فيه أن يرجع إلى كتب العلماء وإلى كتب التفسير التي تتحدث عن مواضع الوقت والابتداء، وعلى الأقل الأحرص لمن لم يعلم ذلك أن يقف على المواضع المحددة في المصحف. نعم. تقول للجزري رحمه الله: وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذا ثلاثة: تام وكاف وحسن. أي إنك بعد معرفتك بتدوين الحروف لمعرفة ما سبق ذكره لا بد أن تدينه وتجمله لمعرفة الوقوف وأيضا الابتداء. واعلم أن الوقوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تام وكاف وحسن. وهذه أنواع الوقوف التي بها نستطيع فهم معنى الآية. ثم شرع ابن الجزري رحمه الله في تفصيل ذلك فقال: وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى كالتالي: فالتام كالكافي ولفظا تمنعا إلا رؤوس الآية جوز فالحسن. أي واعلم أن هذا الوقوف يكون لما تم معناه، هذا هو الوقف التام. فإن لم يوجد فيما وقف عليه تعلق بما بعده، أو كان يوجد تعلق بما بعده ولكن هذا التعلق كان في المعنى لا في اللفظ، تبتدي حيث إن لك عند معاولة القراءة أن تبدأ بالموضع الذي وقفت قبله، وهذا هو النوع الثاني وهو الكاف. قوله ولفظا، أي أما إذا كان هذا التعلق لفظا أي في اللفظ تمنع عن أن هذا البدء، امتنع عن البدء بالموضع الذي وقفت قبله، ولكن ائتي بأي موضع في الآية التي وقفت عليها يجوز البدء به وابدأ من عنده، إلا في حالة واحدة وهي عند ثبوت الآية، فإنه يجوز لك الوقف عليها ثم الابتداء لأول الآية التي بعدها. وإن كان الكلام متصلا لفظا ثم ذكر الإمام ابن الجزري اسم هذا النوع وهو الحسن، يعني لو قرأ قارئ مثلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف. فإذا أراد أن يعاود القراءة لا يبتدئ باستخلف ويقول استخلف الذين من قبلهم، ولكن يبدأ من موضع يجوز البدء عنده، فيقول يبدأ مثلا من أول قوله تعالى: كما استخلف الذين من قبلهم، أو من أول ليستخلفنهم في الأرض. إن شاء الله يأتي بيانه بالتفصيل في التطبيق. يقول: وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدا قبله. اي واعلم ان اي وقف غير هذه الانواع السابقه وهي التام والكافي والحسن فانه يسمى بالوقف القبيح، وبسببه يوقف مضطرا، اي لا يوقف عليه الا عند الاضطرار، ويبدأ قبله كما المثال الذي ذكرناه. يبدأ القارئ بالقراءة من أي موضع في الآية قبل هذا الموضع الذي وقف عنده مضطرا، وبشرط أن يكون هذا الموضع الذي يبدأ من عنده القراءة يجوز البدء به. ومن أمثلة الوقف القبيح الوقف على المضاف دون المضاف إليه، وعلى الرافع دون مرفوعه، وعلى الفعل دون فاعله. يقول: وليس في القرآن من وقت وجب ولا حرام غير ما له سبب. أي واعلم أنه لا يوجد في القرآن وقف واجب يأثم من لم يأتي به، ولا حرام، وأيضا لا يوجد وقف يأثم القارئ إذا أتى به، لأن الوقف والوقف لا يدلان على معنى حتى يختل بتركهما إلا ما له سبب، إلا ما له سبب. فقد يطلق الاتيان به في موضع او بتركه في موضع اخر حرام حراما اذا وجد سبب لوقوع الحرمة، من قصد والعياذ بالله الوقف على اله في قوله تعالى: وما من اله الا الله. توضيح لما سبق. نقول: اعلم أن الوقف ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول وهو الوقف الإجباري أو الاضطراري، وهو الوقف الذي يضطر إليه القارئ حيث يعرض له عارض أثناء القراءة يجبره على الوقف، مثل النسيان أو العطار أو غلبة ضحك أو بكاء إلى غير ذلك من الأعذار. فحينئذ يجوز للقارئ الوقف على أي كلمة، ثم عند معاودة القراءة يبدأ بهذه الكلمة إن صح البدء بها، وإلا فبأي كلمة قبلها يصح البدء بها. القسم الثاني وهو الوقف الاختباري، وهو الوقف الذي يكون في حالة الاختبار، حيث أن القارئ يقف على كلمة ليست محلا للوقوف إجابة على سؤال معلم أو سؤال منتهي، وذلك مثل الوقف على بعض الكلمات لبيان رسمها للتاء المفتوحة أم للتاء المربوطة، وكبيان المقطوع والموصول إلى غير ذلك. القسم الثالث الوقف الانتظاري، وهو الوقف على الكلمة القرآنية ذات الخلاف ليستوعب ما فيها من القراءات والروايات والطرق والأوجه، ولا يكون ذلك إلا حال تلقي الطالب للعلم على الشيء وجمعه القراءات السبع أو العشر، ولا يشترط في هذا الوقف تمام المعنى، فللقارئ أن يقف على أي كلمة ليبين حكمها من حيث الرد أو يستوعب ما فيها مهما كان تعلقها بما قبلها أو بما بعدها. الإنسان حال القراءات كل كلمة والتي تليها يقرأ ويبين معانيها ومعانيها وما فيها من القراءات وهكذا. فهذا الوقف يسمى الوقف الانتظاري، ينتظر لتأمل معنى الكلمة وإباء معانيها. وهذا يجوز في حال جمع القراءات ونحوها، بشرط أن يكون هذا الوقف مما ليس بفاسد المعنى. فإن كان فاسد المعنى مثل الأمثلة التي سيأتي إن شاء الله، مثل الوقف على إله لقوله تعالى: وما من إله إلا الله، فلا يجوز ذلك. القسم الرابع وهو الوقف الاختياري، وهو الذي يكون برغبة القارئ واختياره، وهو أساس هذا الباب، وهو ينقسم إلى أربعة أقسام: تام وكافر وحسن وقبيح. وهذا الوقف هو الذي يقصر فيه الناس الآن، حيث يقفون حسب الأهواء في ذلك خطأ كان الوضع أو صحيحة لا يهتمون بذلك. ونذكرها تفصيل إن شاء الله. نقول القسم الأول وهو الوقف التام، وهو الوقف على السلام التام بذاته الذي لا يتعلق بما بعده لا نفسا ولا معنى. نبدو تعريفا أكثر من ذلك. نقول الوقف التام هو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. وسمي تاما لأن الكلام يتم ويكمل به. وأمثلته ما يكون عند رؤوس الآية، فآخر كل آية وصف تام، وصف تام آخر كل آية، مثل وأولئك هم المفلحون، وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. والوصف على وكذلك يفعلون هو من قبيل الوصف التام لأنه وصف على رؤوس الآية. والوصف على وجعلوا أعزة أهلها أذلة وصف تام أيضا، وإن كان على غير رأس آية، رأس الآية يعني آخرها. وجعلوا أعزة أهلها أذلة هذا وصف تام، حيث تم كلام الملكة لطيف، وكذلك الوقف على مصلحين وبالليل كل منهما في آية، ولكن تم المعنى عندما وقفنا على بالليل أي في الصبح وبالليل، يعني معنى الآية بالصبح وبالليل. وكذلك يتكئون وزخرفا، وقف على وزخرفا. القسم الثاني وهو الوقف الكافي، وهو الوقف على كلام تام في ذاته متعلق بما بعده نعما لا لفظا. وهذا النوع ايضا يحسن الوقف عليه والبت بما بعده، وقد يكون عند رؤوس الآية مثل قوله تعالى لقد جئت شيئا امرا، حيث ان الكلام تام هنا تام هنا، ولكنه يتعلق بالايات التي تليها. فالايات التاليه لها يتعلق بها بالمعنى لا باللفظ، وقد يكون في وسط الايه مثل وعلى ابصارهم غشاوه وغير ذلك. القسم الثالث وهو الوقف الحسن، ومعناه الوقف على كلام تام في ذاته متعلق بما بعده لفظا ومعنى بمعنى اخر. نقول الوقف الحسن هو الذي يحسن الوقف عليه ولكن لا يحسن